نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع أحكام الصلاة ومع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومع كتاب تمام المنة للألباني رحمه الله تعالى، ومع الدرس 30. وصلنا عند الكلام عن صلاة السفر، أما الكلام عن صلاة الخوف نرجئه بعد الكلام عن صلاة السفر إن شاء الله تعالى. صلاة السفر لها أحكام نذكرها فيما يلي: أولا، قصر الصلاة الرباعية، لأنه كما نعلم بالنسبة للمغرب كما سيأتي في الكلام عن صلاة الخوف إن شاء الله تعالى، صلاة المغرب لا يدخلها قصر، ولم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، وسنتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل عندما يأتي الكلام في هذه النقطة، لكن المعلوم الآن أن صلاة المغرب ليس فيها قصر، إذن القصر يكون في الصلاة الرباعية فقط، ومن باب أولى ليس في الصلاة الثنائية قصر. لكن عندما نتكلم عن صلاة الخوف إن شاء الله تعالى سنرى تساهلا في الصلاة بصفة عامة عند حالة الخوف. قصر الصلاة الرباعية، قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإذا ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض عبارة عن السفر فيها والبروز عن محل الإقامة، فليس عليكم جناح، والجناح الإثم، أن تقصروا من الصلاة، وقصر الصلاة ترك شيء منها، والتقييد بالخوف غير معمول به، يعني قصر الصلاة لا تشترط فيه حالة الخوف. لماذا؟ فعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أرأيت إقصار الناس الصلاة وإنما قال صلى الله عليه وسلم: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ أرأيت أي أخبرني عن سبب القصر وقد زال الخوف الذي هو سببه كما هو صريح الآية، فقد ذهب ذلك اليوم، يعني هذا الخوف ذهب الآن. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه الجماعة إلا البخاري. وأخرج ابن جرير عن أبي منيب الجرشي أنه قيل لابن عمر: قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض الآية، فنحن آمنون لا نخاف فنقصر الصلاة. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى أي التي فرضت بمكة، رواه أحمد والبيهقي وغيرهما حسن بشواهده. قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة الرباعية، ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة، وإن كانوا قد اختلفوا في حكم القصر، يعني هل القصر واجب أم مستحب أم مباح، وإن كانوا قد اختلفوا في حكم القصر. فقال بوجوبه عمرو وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابر، وهو مذهب الحنفية. وقالت المالكية: القصر سنة مؤكدة آكد من الجماعة، فإذا لم يجد المسافر مسافرا يقتدي به صلى مفردا على القصر، ويكره اقتداؤه بالمقيم. وعند الحنابلة أن القصر جائز وهو أفضل من الإتمام، وكذا عند الشافعية إن بلغ مسافة القصر. ما هي مسافة القصر؟ المتبادر من الآية أن أي سفر في اللغة طال أم قصر تقصر من أجله الصلاة وتجمع ويباح فيه الفطر، ولم يرد من السنة ما يقيد هذا الإطلاق. وقد نقل ابن المنذر وغيره في هذه المسألة أكثر من 20 قولا، ونحن نذكر هنا أصح ما ورد في ذلك إن شاء الله تعالى. روى أحمد ومسلم عن يحيى بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة، فقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ يصلي ركعتين. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه. المهم أن الذي ورد في زاد المعاد أن مجرد أي سفر طالما أن الإنسان لم يتخذ إقامة فهذا السفر تقصر بسببه الصلاة. ولذلك هذا ما يسميه العلماء بالسفر العرفي، بالسفر العرفي. عندما كنا ندرس في أحكام الصيام ماذا يقول ابن القيم رحمه الله؟ ولم يحد صلى الله عليه وسلم، هذا في زاد المعاد الآن، ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة، والله أعلم. إذن الذي يقول 4 أيام أو 5 أيام مجرد السفر، مجرد السفر، هذا يبيح، يبيح ماذا؟ يبيح القصر والفطر. وأما ما ذهب إليه الفقهاء، نعود إلى فقه السنة، وأما ما ذهب إليه الفقهاء من اشتراط السفر الطويل وأقله مرحلتان عند البعض وثلاث مراحل عند البعض، عند البعض الآخر، فقد كفانا مؤنة الرد عليهم الإمام أبو القاسم الخرقي، قال في المغني قال المصنف: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة، لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف. ثم ذكر أدلة إلى أن قال: والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه، ويستوي في ذلك، في فقه السنة الآن، ويستوي في ذلك السفر في الطائرة أو القاطرة كما يستوي سفر الطاعة وغيره. لكن هناك من قال بعدم جواز القصر في سفر المعصية كما يستوي سفر الطاعة وغيره، ومن كان عمله يقتضي السفر كسائق القطار دائما أو السيارة بالأجرة بين المحافظات مثلا، محافظات مثلا، ومن كان عمله يقتضي السفر دائما مثل الملاح والمكاري فإنه يرخص له القصر والفطر، لأنه مسافر حقيقة، لأنه مسافر حقيقة. والسؤال الآن، ولذا يعني مسألة السفر العرفي هذه سبحان الله تتماشى مع امتداد المباني. كيف؟ عندما كنا نقرأ في باب الصيام في أحكام الصيام وعرفنا المسافة التي كانت بين 100 عقبة وبين الفسطاط كما أخذنا ذلك، وعرفنا سبحان الله أن هذه المسافة كانت بالأمس القريب تعد، بالأمس القريب كانت تعد ماذا؟ تعد يعني من السفر. الآن صارت هذه المسافة أو صارت أو صار هذا المكان الآن يعني، يعني صار في قلب القاهرة هنا، ولذلك حديثه هو الآن: والسفر المبيح للفطر هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه، ومدة الإقامة التي يجوز للمسافر أن يفطر فيها هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها. وقد تقدم جميع ذلك في مبحث قصر الصلاة ومذاهب العلماء وتحقيق ابن القيم، أي النقطة التي معنا الآن. وقد روى أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي عن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر عقبة من الفسطاط. الفسطاط كما تقدم في الحديث السابق الآن في هذا الصيام يعني، وليس معنا في السفر الآن، الفسطاط مصر القديمة. يقول انظر معي: أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر عقبة، أي في الهامش، أي أن المسافة التي قطعها من القرية التي خرج منها تعدل المسافة التي بين مصر القديمة وبين 100 عقبة المجاورة لمبابة، وقدرت هذه المسافة بفرسخ. فالمسافة ما بين مصر القديمة إلى 100 عقبة كانت في أيادي الأيام التي في هذا الحديث كانت من السفر، كانت من السفر، أي أن الآن هذه المسافة الآن صارت قلب القاهرة، صارت قلب ماذا؟ قال من القاهرة. فمن رحمة الله أن السفر العرفي يتماشى مع الزمن، يتماشى مع الزمن، أقصد مع امتداد المباني لأنها صارت الآن من قلب القاهرة. فما الذي حدث؟ ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا. ثم قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك. وجميع رواة الحديث ثقات، والحديث يتقوى بما قبله كما في تمام منا. المهم نعود إلى الكلام مرة أخرى، أن المقصود بالسفر هو السفر ماذا؟ والسفر ماذا؟ العرفي. دليل آخر، المسافة الآن بين ميدان خالد بن الوليد في الكتكات وبين حلوان، أبعد المسافة بين خالد بن الوليد وبين شبين الأناطر، ومع ذلك فإن شبين الأناطر وبين شبين القناطر، وذلك فإن شبين القناطر سفر، بينما المسافة من هذا المكان إلى حلوان ليست بسفر. ما هو الموضع الذي يقصر منه؟ يعني من أين يقصر المسافر الصلاة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد، وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها، ولا يتم يعني يتم هو مسافر رجع إلى بلده يعني يتم عند الرجوع، ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها. قال ابن المنذر ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة أي النبوية على ساكنها الصلاة والسلام. كما نعلم تسمية المدينة المنورة هذه خلاف السنة، السنة حتى ابن كثير في البداية والنهاية يقول المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام. قال ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة. وقال أنس صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين، رواه الجماعة. ذي الحليفة ما تسميها العامة أبيار علي، هذا التسمية خاطئة فإنها تسمية الشيعة، إنما الصحيح تسمى بذي الحليفة. إذن الرأي الأول وهو رأي الجمهور يرى أن قصر الصلاة يكون بمفارقة الحضر والخروج من البلد، وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها. الرأي الثاني وهو ما يراه بعض السلف الآن، ويرى بعض السلف أن من نوى السفر يقصر ولو في بيته، يقصر ولو في بيته يعني مجرد ما ينوي، خاصة إذا رأى أنه يعني بإدراكه للجماعة تفوته فضيلة السفر، أي تفوته الرفقة أو كذا أو كذا. إذن علمنا الآن متى يقصر الصلاة، والسؤال الآن متى يتم المسافر؟ المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا، الآن ليس من ناحية المكان، وإنما أعظم من ذلك من ناحية الزمان الوقت. يعني المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا، فإن أقام لحاجة ينتظر قضاءها قصر الصلاة كذلك، قصر الصلاة كذلك، لأنه يعتبر مسافرا وإن أقام سنين. فإن نوى الإقامة مدة معينة، فالذي اختاره ابن القيم رحمه الله أن الإقامة مثل الإقامة أربعة أيام، يقوم يوما شهرا كذا مدة معينة، فإن نوى الإقامة مدة معينة، فالذي اختاره ابن القيم رحمه الله أن الإقامة لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت، ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه، أي يجلس أولاده ويستقر وكذا، يجلس أولاده ويستقر. وللعلماء في ذلك آراء كثيرة، لخصها ابن القيم رحمه الله وانتصر لرأيه فقال أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفق إقامته هذه المدة. وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت، إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع. وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين. فنحن إذا أقمنا 19 نصلي ركعتين، وإن زدنا على ذلك أتممنا. وظاهر كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة زمن الفتح، فإنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 18 يوما من الفتح، لأنه أراد حنينا ولم يكن ثم، يعني هناك، أجمع المقام. وهذه إقامته التي رواها ابن عباس. وقال غيره: المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مدة لقصر الصلاة. ثم قال ابن القيم: فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى هو الصواب. ثم قال: وأما مذهب الناس، وأما مذهب الناس، فقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامة 4 أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. بعد ذلك فقالوا: شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر. والشافعي رضي الله عنه: إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم، وإن نوى دونها قصر، قصر الصلاة يعني. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إن نوى إقامة 15 يوما أتم، وإن نوى دونها قصر. والأئمة الأربعة رضوان الله عليهم متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها، يعني ما يعلم المدة، ينتهي من هذه المصلحة اليوم، غدا، بعد كذا، بعد كذا. والأئمة الأربعة رضوان الله عليهم متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها، يقول: اليوم أخرج، غدا أخرج، فإنه يقصر أبدا. إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى 17 أو 18 يوما، ولا يقصر بعدها. وقد قال ابن المنذر في إشرافه: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون، يعني عدة سنوات. إذن في هذه الحالة الخلاصة كما يلي: أن السنة، أي الكلام الذي يتفق مع الأحاديث، ونحن نعلم أن الكتاب والسنة فوق الجميع، واجتهاد الأئمة، أن الكتاب والسنة فوق الجميع، وأن اجتهاد الأئمة الأربعة مقدم على اجتهاد علمائنا، لكن الكتاب والسنة فوق الجميع. فهنا الذي يوافق السنة أن الإنسان طالما أنه على سفر، قصرت المدة أم طالت، قل الوقت أم كثر، حددت الأيام للإقامة أم لم تحدد، طالما أنه يطلق عليه لفظ مسافر فإنه يقصر الصلاة، فإنه يقصر الصلاة. ونحن نعلم من ناحية النقطة السابقة، الإنسان مثلا كان مسافرا للشرقية وأذن عليه المغرب والعشاء ولم يصل ولم يصلي، يعني أخر، جمع تأخير. فلما وصل إلى مصر، هنا إلى القاهرة، دخل إلى بلده. في هذه الحالة عندما يصلي لا يصلي قصرا، وإنما يصلي الصلاة تامة دون قصر، فيصلي المغرب 3 ركعات، وهذه أصلا ليس فيها قصر، ثم يصلي العشاء كم ركعة؟ 4 ركعات، رغم أنه لما فاتته الصلاة كان مسافرا، صح أم لا؟ لكن طالما أنه قد دخل البلد، ففي هذه الحالة ما الذي يحدث؟ في هذه الحالة يتم ولا يقصر. وأيضا كما نعلم، إذا صلى المسافر وراء المقيم فإن المسافر يتم إذا كان الإمام مقيما والمسافر صلى وراء المقيم فعليه يتم الصلاة. صلاة التطوع في السفر، وسيأتي الكلام عن الجمع إن شاء الله تعالى. ذهب الجمهور من العلماء إلى عدم كراهة النفل لمن يقصر الصلاة في السفر، لا فرق بين السنن الراتبة وغيرها. يعني رأي الجمهور أن الإنسان في السفر يصلي السنن الراتبة كسنة الظهر والعصر، سنة الظهر المؤكدة خاصة يعني، والمغرب والعشاء وكذا، حتى لو هو يأخذ برأي غير راتبة غير راتبة يجوز. فرأي الجمهور، ذهب الجمهور من العلماء إلى عدم كراهة النفل لمن يقصر الصلاة في السفر، لا فرق بين السنن الراتبة وغيرها. فعند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في بيت أم هانئ يوم فتح مكة وصلى 8 ركعات، وعن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح أن يصلي السنة على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. وقال الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. ويرى ابن عمر وغيره أنه لا يشرع التطوع مع الفريضة، وهذا هو الذي وافق الأحاديث، يعني السنن الراتبة لا تصلى في السفر، لكن لو أردت أن تتطوع تطوعا مطلقا فهذا يجوز. كيف؟ ويرى ابن عمر وغيره أنه لا يشرع التطوع مع الفريضة لا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل. ورأى قوما يسبحون أن يصلون بعد الصلاة فقال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، يعني لو كنت مصليا للسنة من باب أولى أن أتم الفريضة، لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين. وذكر عمر وعثمان وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري. وجمع ابن قدامة بين ما ذكره الحسن وبين ما ذكره ابن عمر بأن حديث الحسن يدل على أنه لا بأس بفعلها لا بأس بفعلها، يعني يجوز. وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها، لكن كما نعلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عندما كنا نأخذ الكلام عن الوتر وعن السنن الراتبة علمنا ما يلي، علمنا ماذا؟ علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر لا يصلي إلا ركعتي الفجر والوتر، يصلي ماذا؟ ركعتي الفجر والوتر فقط صلى الله عليه وسلم. لكن لو أراد الإنسان أن يصلي فعلى العموم لا بأس، لكننا نوضح المسألة من أجل بيان الجواز ومن أجل بيان الهدي. ونحن نعلم كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له صالح ما كان يفعل، وهو صحيح مقيم. فالذي يتبع السنة ولو بالقليل ثوابه أكثر من الذي يمشي في المباح والجواز وإن كان كثيرا. لماذا؟ لأن أحكام العبادة 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح. فالإنسان إذا ترك المستحب إلى أين يذهب؟ ما يذهب إلى مكان آخر، صح أم لا؟ إذن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، كان ابن عمر رضي الله عنهما يبحث عن المكان الذي كان يبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويبول فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم السفر يوم الجمعة؟ لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم تحضر الصلاة، فقد سمع عمر رجلا يقول لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت. فقال عمر أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. وسافر أبو عبيدة يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة، وأراد الزهري السفر ضحوة يوم الجمعة فقيل له ذلك فقيل له في ذلك فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم، لكن في تمام منة يقول البني ما لم يسمع النداء، فإذا سمعه وجب عليه الحضور والله أعلم، إلا أن الحق أن الجمعة لا تحبس عن السفر، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن الجمعة بالتفصيل بعد درس أو درسين بمشيئة الله تعالى، فنتكلم عن كافة أحكام الجمعة بما فيها بما فيه هذه النقطة. الجمع بين الصلاتين يجوز للمصلي أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا. جمع التقديم ما معناه؟ جمع التقديم أداء الصلاتين في وقت الأولى منهما، وجمع التأخير أداؤهما في وقت الثانية. يجوز للمصلي أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، وبين المغرب والعشاء كذلك، إذا وجدت حالة من الحالات الآتية. لا خلاف بين العلماء في أنه لا جمع إلا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. ما معنى ذلك؟ يعني لا يصح أن تجمع بين العصر والمغرب، وإنما تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، يعني الصلوات النهارية والصلوات الليلية. في النهارية بين الظهر والعصر، وفي الليلية بين المغرب والعشاء. إذا لا يصح أن تجمع بين العصر والمغرب، لأنك جمعت بين الليلية وبين النهارية. ما هي حالات الجمع؟ أولا الجمع بعرفة والمزدلفة، رزقنا الله وإياكم جميعا حج بيته الحرام ما دمنا أحياء. اتفق العلماء على أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء بمزدلفة، سنة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ينبغي التنبيه، لكن إذا وصل مزدلفة قبل الأذان العشاء يجوز أن يجمع العشاء مع المغرب، يعني هذا بصفة عامة، المهم يصل في الوقت الذي يجمع فيه. ثانيا الجمع في السفر، الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم، لا فرق بين كونه نازلا أو سائرا. نازلا يعني جالس مستقر في مكان. فعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم نزل فجمع بينهما. رواه أبو داود والترمذي صحيح كما في صحيح أبي داود. لكن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يعني يقول لا يشترط أن يكون مع كل قصر جمع، يعني ما يشترط أن كل قصر يعقبه جمع أبدا، ممكن تقصر ولا يشترط أن تجمع، صح أم لا؟ لا يشترط أن كل قصر يعقبه جمع. وعن كريب عن ابن عباس أنه قال ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ قلنا بلى. قال إذا زاغت الشمس، أي مثل هذا الحديث، إلى أن قال في فقه السنة والجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين، وروى مالك الموطأ عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك يوما، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب والعشاء جميعا صحيح كما في صحيح أبي داود. قال الشافعي قوله ثم دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل. وقال ابن قدامة في المغني بعد ذكر هذا الحديث قال ابن عبد البر هذا حديث صحيح ثابت الإسناد. وقال أهل السير إن غزوة تبوك كانت في سنة 9. وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير يعني في الطريق، لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه، يخرج فيصلي الصلاتين جميعا ثم ينصرف إلى خبائه صلى الله عليه وسلم. وروى هذا الحديث مسلم في صحيحه قال فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. والأخذ بهذا الحديث متعين لثبوته وكونه صريحا في الحكم ولا معارض له، ولأن الجمع رخصة من رخص السفر فلم يختص بحالة السير كالقصر والمسح، ولكن الأفضل التأخير. انتهى. يعني الأفضل الصلاة في وقتها حتى مع القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل ما عن أفضل أعمال قال الصلاة في وقتها، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ولكن هذا بصفة عامة، والسفر له أحكام خاصة. يعني استئناسا بهذا الحديث إذا كانت عندك الفرصة إذا أردت أن تجمع يجوز، إلا أنه في حالة النزول بصفة خاصة يستحب أن تصلي الصلاة في وقتها. هناك سؤال، هل تشترط النية في الجمع والقصر؟ يعني الإمام الآن يصلي بالناس صلاة القصر، هل يشترط قبل أن يصلي أنه يقول للناس إني سأقصر الصلاة؟ هل يشترط ذلك؟ وسبحان الله، مخالفة السنة تأتي بالبلبلة وتأتي بالضوضاء وتأتي بالمشاكل، ما هو الحل؟ قال ابن تيمية وهو قول الجمهور من العلماء، وقال والنبي صلى الله عليه وسلم، ابن تيمية يقول هذا، لما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع، ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها، ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع، وهذا جمع تقديم. وكذلك لما خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر. إذن الإمام لا ينبه على الناس سأقصر الصلاة أو لا أقصر، وإنما ليس للمأموم نية وراء الإمام، إنما نيتك في الصلاة فقط، هل أنت بالظهر؟ الظهر، هل أنت العصر؟ العصر، لكن هل يشترط أن تنوي أنك تقصر وراء الإمام؟ لا، هذا للإمام وليس للمأموم. وأما الموالاة بين الصلاتين فقد قال والصحيح أنه لا تشترط بحال. يعني بعض الناس يخيل إليه أنه عندما يريد يقصر أن يجمع بين الصلاة أنه يصلي المغرب مثلا ويأتي بعده مباشرة بالعشاء، هذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط. وإنما ما هو الحل في ذلك؟ قال العلماء والصحيح أنه لا تشترط بحال. وأما الموالاة بين الصلاتين فقد قال والصحيح أنه لا تشترط بحال، لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة. وقال الشافعي لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز. وروي مثل ذلك عن أحمد. إذن هذا هو الجمع بين ماذا؟ الجمع بين ماذا؟ بين الصلاتين. إذن أخذنا الآن الجمع بين الصلاتين، أخذنا الجمع بعرفة والمزدلفة، أخذنا الجمع في السفر، بعد ذلك نأخذ إن شاء الله تعالى الجمع في المطر، والجمع بسبب المرض أو العذر، والجمع للحاجة. وحتى لا تختلط بنا الأحكام، فنرجئ الكلام في هذه المسألة إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأننا في الأسبوع القادم سنتكلم بمشيئة الله تعالى عن الجمع لا للسفر، وإنما الجمع في غير السفر. فمثلا الجمع في المطر هذا لا يشترط فيه السفر، الجمع بسبب المرض أو العذر لا يشترط فيه السفر، الجمع للحاجة هذا لا يشترط فيه السفر. إذن اقتصر الكلام الآن على ماذا؟ عن الجمع في السفر، وإن كانت عرفة أيضا سفر، يعني إن كانت عرفة تخرج عن ذلك. المهم أننا الآن قد انتهينا من الكلام عن الجمع في السفر. في الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل الكلام في ذلك، مع مراعاة أن الإنسان لا يشترط في سفره أن يكون في القصر أن يكون السفر شاقا، يعني بالحمار أو بالقطار، فلو سافر على طائرة يجوز له الجمع، لأن هذا لا يختص بزمن دون زمن، فإن الأحكام صالحة لكل زمان ومكان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.